شبكة بصائر تقدم.
آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ إن شاء الله تعالى هذه الحلقات المباركة بحلقة عن فضل الحج وفوائده. الحج ركن من أركان الإسلام، والركن له معناه، فالركن جزء الحقيقة الذي لا تقوم به دون الذي لا تقوم بدونه. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبالحج يكتمل بناء إسلام الإنسان. والحج رحلة العمر المباركة التي يرى فيها الإنسان آيات الله تعالى ويلبي فيها نداءه. فالله تبارك وتعالى بنى بيته واختار له أفضل البناه خليله صلوات الله وسلامه عليه، وأمره بأن يدعو الناس إليه، وجعلهم مشهدا عظيما، وجعل فيه من منافع الدنيا والآخرة ما يستحق أن يرحل إليه وأن تلبى الدعوة إليه. كما قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إن هذه المنافع التي أعدها الله تعالى ووعد بها الحجاج لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فمنها منافع الدنيا، ومنها منافع الآخرة، ومنها ما نحس به، ومنها ما لا نحس به. فالله تبارك وتعالى جعلها البيت مثابة للناس، وجعل به قيام دينهم ودنياهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، وجعله هدى للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهذا البيت جعله الله تعالى مباركا، وأعظم الناس حظا من بركته هم حجاجه ومعتمروه وزواره الذين يفدون إليه. هدى للناس، وهو بيت هدى. المسلم حين يستقبله في صلاته يرتبط به في كل وقت وفي كل حين، وحين يزوره ويحجه يأتي إلى هذا البيت الذي ارتبط به والذي كان يستقبله والذي كان يستشعر الرابطة الوثيقة بينه وبينه. فيأتي إلى هذا البيت ويطوف به ويظهر فاقته لربه ويذكر الله تعالى بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إن هذه المنافع التي ذكرها الله تعالى من أعظمها تحقيق التوحيد لله. فالبيت بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بعد أن نصره الله على الوثنية، وجعله بيت التوحيد وبيت إسلام الوجه لله تعالى. ومن أعظم منافع الحج أن يجسد الإنسان شعار الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحاج يكرر هذا اللفظ ويصدح به ليعلن أنه لا يشرك بالله شيئا. وهذا أهم شيء ينبغي أن يبدأ به الحاج، أن يجرد نيته وأن يحج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. لا يريد أن يتحدث بحجه ولا بعمرته في المجالس، ولا أن يتزين به بين الناس، بل يخلصه لله رب العالمين. يحج استجابة لنداء الله فقط ولدعوة الله فقط. ولذلك ينبغي أن يبتعد عما يسلكه كثير من الحجاج من التصوير والتوثيق والتصر. فالحج أقدس من ذلك، والسلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولا ينبغي الإنسان أن يعرض عمله الصالح لأن يحبطه بالرياء، نسأل الله العافية. فينبغي أن نعلم أن الحج إحياء لسنن إبراهيم وملة إبراهيم، والتي أساسها إسلام الوجه لله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن فوائد ومن منافع هذا الحج أنه يكفر الذنوب، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا مبالغة في محو الذنوب، كأن ذنوبه لم تكتب عليه، كأنه يوم مولده ويوم مولده لا ذنب عليه ويوم مولده لا ذنب عليه. وكذلك الحج من منافعه أن الحاج إذا بر حجه استوجب الجنة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة قال الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحج كذلك سبب للعتق من النار، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحج يشهد فيه الإنسان الانتصار على الشيطان الذي مكث عمره يقيده بذنوب والآثام ويجمع عليه الأوزار، ثم يحطه عن ذلك في هذه يحطه عن نفسه في هذه الرحلة المباركة، ولا سيما في يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود الذي لا يرى الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أذل ولا أخزى من يوم عرفة لما يرى من تفضل الله على عباده. والحج فرصة لإحياء آثار الأنبياء واقتفاء خطواتهم المباركة، فما من نبي إلا حج بيت الله الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر إخوانه من الأنبياء الذين سلكوا هذه المسالك ونسكوا هذه المناسك، فكان يقول: كأني أنظر إلى موسى بن عمران له شعار بالتلبية، ويصف يونس بن متى وهو يقود ناقة له زمامها من ليف. فحين يستشعر الإنسان في هذه الرحلة المباركة أنه يحيي آثار الأنبياء، وأنه يتبع مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف كما طاف ويسعى كما سعى ويرمل كما رمل ويهرول كما هرول. الحج من أعظم خصائصه أن أعماله منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس يقول: خذوا عني مناسككم. فمصدره ليس كمصدر كثير من الأحكام الأخرى التي مصدرها الاجتهاد أو القياس أو الأدلة المغنونة، لكن الحج في الغالب أعماله أعمال منصوصة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها المسلمون عنه، فصاحبه يتبع. ولذلك من فوائده أنه يعلم الناس الاتباع، فالحاج يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة فيما ظهرت له علته وفيما لم تظهر له علته، يتبعه في الملبس وفي الطواف وفي كل الأعمال. والحاج كذلك يوازي الجهاد في سبيل الله، فمن منع الحج من منع الجهاد بسبب ضعف أو سبب غير ذلك فالحاج يعدل له الجهاد. ولذلك قالت الله
صحيح يا رسول الله،
ما للنساء لا يجاهدن؟ قال: جهاد لا شك فيه الحج والعمرة، فدلها على ما يجاهدن به وهو الحج والعمرة. وقدر الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تغير الشيء له الله. الحج يعرف الإنسان بأمته الكبيرة، ويربطه بتاريخه المجيد الممتد إلى أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمه أنه من هذه الأمة العظيمة، وأنه أن الله تبارك وتعالى آخى بهذا الدين بين كل المسلمين، فيرى الناس من كل الأجناس والأعراق والألوان يلبسون زيا واحدا ويعملون عملا واحدا ويرفعون شعارا واحدا لا تفاضل بينهم ولا تفاوت، كلهم يظهر دينه ويظهر شعائر دينه. وهذا درس عملي بليغ يأخذه الحجاج يرحلون به إلى فجاج الأرض، ويستشعرون رابطة الدين التي ربطهم الله تبارك وتعالى. الحج يذكر الإنسان بلقاء الله تعالى، فالإنسان عند الإحرام يغسل نفسه كما يغسل الميت، ويلبس ثوبي الإحرام كما يكفن الميت، ويستجيب لداعي الله تبارك وتعالى كما يستجيب الميت حين يدعو الله تبارك وتعالى نفسه وتعود إلى بارئها. ويرى الإنسان فيه في مشاهده في عرفة وفي أيامها من الحشر ما يذكر بالحشر وبيوم الميقات ويوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هذه الرحلة المباركة تستحق أن يتأهب لها الإنسان مهبتها، وأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى أن يوفقه فيها، وأن ينال منها أفضل ما يناله عباد الله الصالحون، وأن يرجع منها وقد عظم حظه من هذه المنافع، استوجب الجنة وأوثق من النار، وكفرت سيئاته وازداد إيمانه، وارتبط بالله تعالى وجدد علاقته بالله تعالى وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الكبير يحتاج إلى صدق في التوجه إلى الله تبارك وتعالى وكثرة دعاء وتضرع، ثم يختار أطيب زاده ويعلم أن الله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم يحرص على أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحج على بصيرة من دينه، ثم بعد ذلك يحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلم، وأحرص على أن يحج على أكمل وجه وأرضاه لله تبارك وتعالى، وعلى النية الصالحة في العمل. يسر الله أن يرزقنا متابعة الحج والعمرة ما كان ذلك أرضى له عنا. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نتعرض للتفاصيل أحكام الحج بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلة الحج المباركة يتاح للإنسان أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في مسجده، وأن يتشرف بالسلام عليه، يتشرف بأن يقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وهو يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول: هو عليك السلام. يرى هذه المدينة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجول فيها ويطوف، وكان يجول فيها ويصول، التي روى أرضها بدموع الأسحار وتعبد فيها لله، التي كان يهبط إليها جبريل مساء الصباح. هذه المدينة التي تربى فيها الرعي الأول، وتنزل فيها الوحي، وكانت وعقدت منها ألوية الجهاد. يرى من آثار الإيمان ما يحيي جوة الإيمان في قلبه، وما يربطه بدينه ويربطه برسوله صلى الله عليه وسلم. ويزور شهداء أحد، ويرى كيف ضحى هؤلاء في سبيل الله، كيف ذهب مصعب بن عمير عن الترف والتنعم، وركض الدنيا وراء ظهره، ودعا الإسلام في المدينة حتى أسلمت على يديه، وحتى صنع مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين، ومضى في سبيله حتى استشهد يوم أحد، ولم توجد له إلا نمرة وضعت على رجليه بدا منها رأسه، وموضعت على رأسه بدت منها رجلاه. وهو الذي كان يرفل في النعيم قبل إسلامه، يغدو في حلة ويروح في أخرى. يرى كيف قدم حمزة بن عبد المطلب نفسه فداء لدين الله، وبقر بطنه، وجدع أنفه، ومثل به ابتغاء مرضات الله تعالى. يعلم من ذلك أن هذا الدين يستحق أن يبذل في سبيله كل رخيص وكل غال، وأنه دين التضحية ودين الجهاد ودين البذل والفداء، وليس دين البخل ولا الاستسلام والانهزام.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب